بودكاست سكاي نيوز عربية.
أينما وجد الماء وجدت الحياة، انطلاقاً من هذه الحقيقة العلمية، قدست الحضارات القديمة المحيطات، البحار، المحيرات والأنهار ومختلف منابع المياه. حين نتحدث عن أعظم الأنهار مثلاً، نتحدث عن النيل في مصر، وحين نتحدث عن أعظم البحيرات، تتجه أنظارنا من جديد إلى مصر والبحيرة المقدسة في الأقصر، بحيرة شكلت رمزاً للطهارة والنماء والثراء، عمرها أكثر من 3000 سنة. وأنت تقف أمام هذه البحيرة، سيتملكك شعور بالذهول من دهاء مهندس مصري قديم صمم بحيرة تحتفظ بمياهها ورونقها رغم مرور كل هذا الزمان. خلال السنوات الماضية، كانت هذه البحيرة المقدسة مزاراً لبعض الأهالي الذين يؤمنون ببركتها ويزعمون جلبها الحظ في الزواج والإنجاب ومختلف الأمنيات. من أين اكتسبت بحيرة معبد الكرنك قدسيتها؟ ما هي أبرز دلالاتها والطقوس الفرعونية التي كانت تتم فيها؟ وما هي الأساطير التي تدور حولها؟ أسئلة وأخرى نجيب عنها في هذه الحلقة من أساطير معي آسيا البشارة والخبير في علم المصريات الدكتور أحمد عامر.
أساطير أساطير
خارج بهو معبد الكرنك، الملك والكاهن الأكبر يغتسلان في مياه البحيرة المقدسة المباركة ليستعدا للدخول إلى غرفة قدس الأقداس، أهم غرفة بالمعبد، حيث يقدما للمعبود شعائر التعبد والقرابين. ولتكون هذه المراسيم الفرعونية والاحتفالات الدينية كاملة، لابد من طقس الطهارة في البحيرة المقدسة.
أساطير
بطول 80 متراً وعرض 40 متراً، تمتد البحيرة المقدسة في قلب معابد الكرنك بالأقصر على بعد مسافة قصيرة من نهر النيل، بحيرة لا تجف مياهها طوال العام منذ إنشائها في عهد الملك تحتمس الثالث في الفترة ما بين 1425 و1481 قبل الميلاد. وحتى يومنا هذا لا تزال تلك البحيرة من عجائب الحضارة المصرية القديمة.
أساطير
الأسطورة، إذا حدث انخفاض منسوب مياه البحيرة فإن ذلك إشارة على تدمير البشر. الخرافة الثانية أن البحيرة لها مزايا عظيمة في علاج النساء اللواتي يعانين من العقم. اعتقد قدماء المصريين وخاصة في الأقصر أن أي شخص يستحم في البحيرة فإن أحلامه تتحقق.
أساطير
ينضم إلينا الآن الخبير الأثري ومفتش الأثار بوزارة السياحة والأثار دكتور أحمد عامر. أهلا بك دكتور أحمد.
أهلا بحضرتك يا أستاذة آسيا وكل السادة المستمعين على راديو سكاي نيوز العربية.
في احتفال افتتاح طريق الكباش، البحيرة المقدسة خطفت أنظار الجميع، ولا شك أننا نريد أن نعرف المزيد عنها. حدثنا دكتور أحمد بداية على موقع هذه البحيرة، أين توجد؟
هي البحيرة المقدسة توجد في مدينة الأقصر، بالتحديد داخل مقر معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر. هذه البحيرة ترجع إلى عهد الملك تحتمس الثالث، فهي كانت قديما تستخدم من أجل التطهير والاغتسال، وذلك قبل الدخول الطقوس الدينية للملوك والكهنة وخدام المعبد. البحيرة المقدسة كان يتم تغذيتها عن طريق قناة تصل البحيرة بمياه النيل، كما أنها لا تجف نهائيا. وهذه من إحدى المفاجآت ومن إحدى خصائص ومن إحدى إعداد المصريين القدماء، فهي متواجدة دائما والمياه موجودة بها أكثر من منذ 3000 عام تقريبا. كما أن منسوب هذه المياه ثابت دون زيادة أو نقصان. لما النهاردة نيجي نشرح ونتكلم عن شكل البحيرة المقدسة، فهي كانت تأخذ إما شكل مستطيل أو مدورة إلى حد ما قليلا عند الأطراف، وكان يتم تبطينها بالحجر، وجعلوا لها كمان المصريين القدماء سلم يستند إلى سور للوصول به إلى مستوى سطح الماء، وكان دائما العمال يقومون بتنظيفها في اليوم 5 مرات حتى تظل نقية ولونها جميلا وصالحة للتطهير والاغتسال قبل صلوات وطقوس الخاصة بالكهنة والملوك. لذلك قدسها المصريين القدماء مثل نهر النيل، بل وتباركوا بها، لذلك أسموها البحيرة المقدسة. وكان الشيء الأول الذي يطلب من كل كاهن وكذلك كل من يقترب من الأشياء المقدسة هو وجوب الطهارة. نرى هذه الأشياء موجودة في عهد الدولة الحديثة، فنجد بعض الأتقياء الذين يقومون أو يزورون المعابد المصرية القديمة أحواضا، يقومون بإهداء أحواضا كانت تستخدم للتطهير، وهذا أمر موجود غير شك فيه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. ولذلك لكي تكون دائما باستمرار أيدي الكهنة في طهارة وفي تطهير. ولما كانت الطهارة نفسها من أهم صفات الكهنة، فقد أطلق عليها أكثر طوائف انتشارا مسمى بوعي، والذي يعني الكاهن المطهر. كما نجد أن المؤرخ هيرودوت قد ذكر في الفقرة 37 عن الكهنة أنهم يغتسلون دائما بالماء البارد مرتين، إحداهما في النهار والمرة الأخرى في الليل، وغالبا ما يكون الاغتسال يتم في البحيرات المقدسة الملحقة بالمعابد. وكانت هذه من صفات المعابد المصرية في عهد الدولة الحديثة.
دكتور أحمد، لماذا هذه البحيرة بالتحديد مقدسة؟ أم أنه الماء أينما وجد في الحضارة المصرية القديمة كان مقدسا؟
الماء بالتحديد المياه كأدرك المصري القديم منذ القديم أنها شريان الحياة، لذلك قدس نهر النيل وجعل منه إلها، أطلق عليه اسم حعبي باللغة المصرية القديمة أو حابي باللغة العامية نظرا لأهمية النيل نفسه. فكان التطهير جزء كبير جدا من طقوس الكهنة في تلك الفترات. ثاني شيء، البحيرة المقدسة كانت تكون دائما قرب المعابد المصرية، لذلك كان لها أهمية كبيرة جدا. ولما كانت المياه والبحيرة المقدسة واستخدام المصريين والكهنة بالتحديد والملوك لهذه البحيرة لها قدسية خاصة عندهم، فقد أطلقوا عليها هذا الاسم نظرا لأنهم يقومون بالتطهير والاغتسال بشكل ما أو شكل معين قبل البدء في الطقوس الدينية. فلذلك كان يخرج منها المصري القديم عند بعد التطهير والاغتسال لعمل طقوس دينية، فلذلك أسموها البحيرة المقدسة.
دكتور أحمد، الكثير من البحيرات حول العالم ما تزال إلى يومنا هذا مقدسة لدى بعض الشعوب. في نظرك ما الذي يميز هذه البحيرة تحديدا على باقي البحيرات المقدسة حول العالم؟
أول شيء أن البحيرة هذه البحيرة المقدسة ترجع إلى 3000 عام تقريبا. الشيء الآخر أن مياه هذه البحيرة موجودة كما هي، لا يحصل فيها زيادة ولا يتم فيها نقصان، هي غير مرتبطة لا بمياه أمطار أو بمياه نهر النيل أو مثلا يحصل جفاف فتجف هذه البحيرة. وهذه من معجزات مصر القديم، مثل بناء الأهرامات، مثلها مثل الألوان الزاهية على المعابد المصرية، مثلها مثل علم الطب، علم الفلك. كل هذه الأمور جعلت من هذه البحيرة إعجازا لدى مصر القديم، على أساس أن البحيرة مستوى المنسوب المياه لا يتحرك ساكنا كما هو، لا يزيد ولا ينقص. لذلك هذه البحيرة مميزة دون عن أي بحيرات على مستوى العالم، حيث أنها يعني تغذيتها نفسها كما هي تشاء يعني من مياه النيل، ولكن مهما زاد مياه النيل لا تتأثر البحيرة بأي شيء، كما هو من مستوى منسوب المياه على حد معين من الارتفاع، لا يزيد ولا ينقص، مثلما فعلها المصر القديم ومثلما قام ببناء المصر القديم وجعلها على هذا المنسوب.
قبل أن نختم هذه الحلقة حول البحيرة المقدسة دكتور أحمد، طبعا الاحتفال بالافتتاح بافتتاح طريق الكباش كان رائع جدا، لكن كان هناك بعض الانتقادات وهي على قلتها. طبعا كان هناك هذا النوع من الناس الذين ينتقدون أي شيء فيه إعادة احتفال بأعياد حضارة قديمة، هناك من يربطها بالوثنية. ما هي الرسالة التي توجه للأشخاص الذين لديهم مثل هذا الفكر، إذا كان فكر طبعا، يعني مثل هذا هذه الآراء ممكن أن نسميها متحجرة نوعا ما؟
هذه الآثار موجودة منذ قبل قدوم، يعني قبل ظهور المسيحية وقبل ظهور الإسلام نفسه. وعندما حصل أن الدولة الإسلامية أصبحت دولة واحدة في العصور التالية، وعندما حكم عمرو بن العاص مصر، كانت هذه الآثار موجودة، لم تكن مدفونة كما نهائيا، بل كانت موجودة الأهرامات وهذه الآثار في مدينة الأقصر. ولذلك لو كان هذا الشيء حقيقي لقام الخلفاء الراشدين، يعني لقاموا بهدم هذه الآثار واعتبروها أصناما، لكنها هي تتحدث عن حضارة، ده أول شيء. الشيء الآخر، هي لا تعبد، هذه الحضارة لا تعبد، ولكنها عبارة عن مزار للجمال، باعتبار احنا شفنا حتى في المملكة العربية السعودية ظهور بعض أماكن للقوم عاد في الجبال. إذا كانت هذه أصناما وتعبد، من باب أولى كان تم هدم هذه الأماكن، ولكن لا للعظة والعبرة ليس أكثر، ده أول شيء. ثاني شيء، هذه المعابد أو هذه الآثار الموجودة تتحدث عن حضارة، ده أول شيء. الشيء الآخر، تتحدث عن إعجاز مصر القديم، كيفية البناء، كيفية الدقة، علم الطب، علم الفلك، الزراعة، الصناعة في عهد المصريين القدماء، أيضا علم الكتابة، لأن مصر القديم كان يؤمن بأهمية رسالة الكتابة وأهمية الرسالة الدينية. لذلك هذه الآثار، هذا ليس إعادة احتفال، ولكنه إعادة افتتاح طريقا ما كان مهمل سنوات طويلة جدا، منذ 16-17 سنة تقريبا، كان هناك خطة لذلك منذ عام 2005، وهذا الطريق تكلف تقريبا 320 مليون جنيه. لذلك هو نوع من تنشيط السياحة، إبراز هوية الحضارة المصرية القديمة، جعل من مدينة الأقصر مدينة سياحية عالمية كمتحف مفتوح. لكن هذه الرسائل لا يوجد، يعني هناك من نقدر نقول المتشددين بالدين، والدين منهم براء، ما لا يوجد أصناما في مثل هذه الأمور، ولا هي عبادة. السائح يجي ينظر إلى حضارة، ينظر إلى الأهرامات، ينظر إلى شارع المعز، وعلى هذه الأمور كده ما في بعض الآثار الإسلامية موجودة، واسمها آثار تبدي أو تدهش الزائرين. فهل هذا الاندهاش وهذا الإعجاب يجعل هذه الناس يعني وثنيين؟ شيء غير معقول ولا يصدق. لذلك ليس للمصريين أو أي دولة عربية عبادة الأسرية غير موجودة على الإطلاق يعني.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عامر، الخبير في علم المصريات.
أساطير أساطير.
كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، في تقديمه وإعداده آسيا لبشارة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.